بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثالث في الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولقد علمنا أن التهجم على السنة أمر قديم، وأن الذي تولى كبر ذلك فيما هو مدون بالكتب الآن هو اليهودي المستشرق الذي يقال عنه جولد ستايهر. وهذا اليهودي له معاونون كثير وله مدرسة، وحاول أن يقذف الكتاب والسنة بكل ما يروج على الجاهلين أو على أصحاب الهوى. فقام العلماء دائما وأبدا يذبون عن شرع الله، عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولكن سيرة هذا الملعون الخبيث لا تزال تجد لها أنصارا دائما وأبدا، ما بين جاهل وصاحب هوى وبدعة صاحب بدعة، وما بين كافر أصلي من أهل الكتاب وغيرهم، وما بين كافر مرتد علماني أو زنديق، وما بين منافق يعلن الإسلام ثم يتهجم عليه بطريق ملتوي يروج على الجاهلين كما قلت. من هؤلاء الذين هم مرتدون وتخصصوا في التهجم على دين الله بعامة، ومنها السنة المطهرة، أحمد صبحي منصور، دكتور حسن حنفي، نصر أبو زيد، سيد القني، خليل عبد الكريم، أسماء كثيرة جدا، ومنهم من صنف في ذلك كأبي ريا هذا، أو كأحمد أمين صاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام، وإن كان هذا الأخير لم يجاري المستشرقين في كل شيء وإنما قاومهم وحاول، لكنه تغرب وشرب الحضارة الغربية، فلا حول ولا قوة إلا بالله، بل هي الجاهلية الغربية. ففي هذه الدروس نبين، واضطررنا إلى هذا البيان على عجالة، يعني قاتل الله ردود الأفعال، ما كنا لنجعل خطبنا ودروسنا ردود أفعال. إذا قام هلفوت أو جاهل أو صاحب هوى يهاجم الكتاب والسنة أو يهاجم الإسلام أو يضرب في الثوابت، فنجد أنفسنا مضطرين للردود. وهذا التهجم صنفت باسم الكتب المسماة، مش عارف، مهرجان القراءة للجميع أو كتب التنوير وما إلى ذلك. كثرة التهجم لا نجد وقتا لكي نرد على هؤلاء، وإنما الصحيح أن ندرس دين الله وأن نتعرف على الحق، وبضدها تتميز الأشياء، فبضد الحق يتبين الباطل وأهل الباطل. فلا نستطيع أن نفند كل كلمة من كلمات هؤلاء المبطلين لكي نرد عليها، وإنما نبين الدين دائما وأبدا، غير أن الناس ينسون، فهم مسؤولون، أنتم مسؤولون أمام الله يوم القيامة، أنتم مسؤولون. إذا حدث هذا التهجم على الكتاب والسنة ثم أعرضت عما استمعت إليه من قبل، لم تبذل فيه مجهودا، وجاءك بالسماع والأشرطة متيسرة والريكوردرات متيسرة، كل ذلك من الأمر الهين جدا في زماننا هذا، ومع ذلك لم تحاول أن تتعرف على هذا الدفع حتى تدفع عن أهل بيتك على الأقل، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فأنتم مسؤولون. فهذه عجالة، لأن المدعو مصطفى محمود، وطبعا لا نتهم بأنه مرتد ولا شيء من هذا حتى الآن يعني على الأقل، ولكننا نتهمه بالجهل والهوى والكبر، لا يعرف شيئا عن هذه السنة، وإنما هي ذيول ضعيفة جدا وهزيلة جدا لهذا المستشرق اليهودي جورج ستايهر. شيء مخجل جدا أن يأتي رجل ينسب نفسه الإسلام وعند الناس يتكلم عن العلم والإيمان، ثم يقول كلاما أصل قائله هو جورج ستايهر المستشرق اليهودي الخبيث هذا. لا نتهمه بكفر ولا شيء من هذا، ولكن له وجاهة عند الناس وله شهرة، ثم تكلم في هذا الموضوع ولا علم له به، وأورد روايات نشرت في جريدة الأهرام. هذا هو الخطر، أن الشعب الجاهل قرأ هذه الروايات وقرأ هذه الأحداث فاستهان بالسنة تماما، والكل تصور أنه بذلك مسلم وأنه على الجادة، لأنه فقط يقولها باللسان كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لو كان لا يصلي ولا يصوم، حتى لو كان يشرب الخمر ويأتي الدعارة وهو فاسق، بل هو مرتد طالما أنه ترك الصلاة، لكنه بهذا، لأن الذي يحكم عليه بهذا هو السنة، والسنة كما رأيتم في الجرائد قد حطمت ودمرت. لماذا؟ لما ذكره مصطفى محمود، وهو كما أقول ذيول صغيرة جدا وهينة جدا بالنسبة لما كتبه المستشرق اليهودي الخبيث جورج ستايهر هذا. فنحن نضطر إلى الرد وإلى البيان. فبالنسبة لما كتبه عن تدوين السنة، انظر، يقول هو لا ينكر السنة لكنه لا يعلم أنها سنة، كما يقول يزعم أن لنا أن هذه السنة، وأن الرسول قد قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، ولم يدون هذا الكلام إلا بعد مئات السنين. هذا هو الذي قيل في الجرائد، وأشرب الناس هذا الباطل بإعراضهم عن دين الله وبإعراضهم عن طلب العلم. واذكروا ساعة أقسمت وكررت القسم، والله على ما أقول شهيد، إما أن تقبلوا على طلب العلم، علم الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما الجحيم. لا أمل إلا أن يشاء الله شيئا، أن تعذر بجهلك بظروفك، هذا أمر عند الله عز وجل، لكن الذي نعلمه إما أن تقبل على العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحل لك، وهذا إجماع نقل وزارة الشيء بحر المحيط، لا يحل المكلف أن يعمل عملا قبل أن يعلم حكم الله فيه. فالناس أعرضوا فراج عليهم هذا الباطل، مسألة أن السنة نهي عن تدوينها، وأن أبا بكر أحرق الصحف التي فيها السنة، وأن عمر فعل كذلك وحبس ثلاثة من الصحابة، منهم ابن مسعود وأبو ذر وثالث، حبسهم لأنهم يكثرون من الحديث، وهدد أبا هريرة في مسألة التحديث كلام عجيب جدا يروونه عن هؤلاء العمالقة. ولقد ذكرت في الدرس الماضي جميع هذه الأقوال التي ذكرها ابن عبد البر في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله، فبينا أن هذه روايات والذي قلناه منها صحيح في النهي عن تدوين السنة. الجهل يؤدي بالإنسان إلى أن يأخذ هذه المعلومة ويقول ان النبي نهى عن تدوين السنة وان الصحابة نهوا عن تدوين السنة ولم يدون السنة، فما فائدة السنة؟ ما فائدة الصحيحين البخاري ومسلم؟ ما فائدة كذا 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 كذا؟ اذا لنا القرآن وحده. وكما بينت في الدرس الاول، القرآنيون ما زعموا انهم قرآنيون الا بعد ان كفروا بالقرآن، لان القرآن هو الذي فرض علينا السنة واحالنا الى السنة. ولا اريد ان اعود لهذا، فهي مدونة في الدرسين الماضيين والحمد لله رب العالمين. وانما الذي اريده الان ان اتعرض لمسألة التدوين هذه، لان وجدنا كما وجدنا في الدرس الماضي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال، يعني نهى عن تدوين السنة عن كتابة السنة، بل قال من كتب عني شيئا فليمحه، يعني لا تكتبوا عني سوى القرآن، ومن كفى من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا الحديث أعله البخاري بالوقف كما بينت أيضا في الدرس الماضي، لكن سنسلم لهذا الحديث وسنقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تدوين السنة، وسنقول بأنه حديث صحيح، ثم نبين الحق في هذه القضية. وهذا هو موضوع اليوم، هذا هو الموضوع الخطر اليوم. فقدمت له بالخطبة الماضية بالدرس الماضي بأن النقطة الأولى أن صيانة الحجة بوجه عام إنما بعدالة حاملها، سواء حملها بالحفظ والحفظ أبلغ وأقوى دائما، أو حملها بالكتابة أو بالفهم الدقيق لمعناها، ثم بشروط وضوابط معينة أدى هذا المعنى بعبارة منه، طالما أنه عدل قامت الحجة بخبره هذا، من عدل إلى من هو مثله كما هو في المصطلح. يبقى الحجة تثبت في السنة، تثبت بنقل العدل الضابط الثقة بعدالة حاملها، وشرحنا ذلك في الدرس الماضي. وإلا لو كانت الكتابة، فتعلمون أهل الكتاب أنهم كتبوا التوراة والإنجيل، فأين التوراة الحق وأين الإنجيل الحق؟ ثانيا، أنا ألخص فقط ما قلت في الدرس الماضي، ثانيا الكتابة ليست من لوازم الحجية، الكتابة ليست من لوازم الحجية، وإنما الحجية كما قلنا في العدالة. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من أصحابه سفراء إلى القبائل وإلى البلاد، ولم يكتب لهم إلا قليلا ما يقيم به الحجة فقط أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المبعوث وأن هذا السفيرة إنما هو مبعوث فعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السفيرة كاف في الحجة لأنه عدل حافظ ثقة عابد، فهو مندوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقوم الحجة به دون الكتابة. ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكتب تفاصيل الصلاة، وتعلمون أن الصلاة قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ومع أن الصلاة لا يمكن أن تنضبط ولا يمكن أن نتعلمها الآن إلا بالقراءة، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وأمر أن يصلوا كما رأوه يصلي، ومع ذلك قامت الحجة كيف بعدالة المصلين بالأصحاب. وهذا أمر كما قلت شرحته في درس الماضي. ثم السؤال، لو ورد من أهل الكتاب على الذين يشترطون الكتابة يقولون إن القرآن لم ينزل مكتوبا جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في التوراة والإنجيل فنزل مكتوبين، لأن القرآن لم ينزل مكتوبا، فلو قلت بأن الكتابة شرط في الحجة إذا القرآن ليس حجة، خلاص ماذا تقول لهم؟ طبعا هقول لهم إن عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم كافية، فلا تحتاج إلى كتاب منزل من السماء، لا تحتاج إلى كتابة، يعني إلى صحف مكتوبة، فإنما هي العصمة الثابتة. فكذلك إذا قلت بأنها العصمة، فأهل العلم أيضا يقولون بأن عدالة الراوي هي تكفي عندهم لقيام الحجة، وضربنا على ذلك الأمثلة. ثالثا، الكتابة لا تفيد القطع. لماذا؟ للاحتمالات الكثيرة جدا، التبديل والتحريف والتصحيف وما إلى ذلك، إلا إذا حصلت من عدل ونقلها عدل مثله يؤكد انه هو الذي كتب ذلك. وذكرنا كلام ابن حجر في الدرس الماضي في التعليق على هذا. رابعا، الكتابة دون الحفظ قوة في إفادة الظن، يعني الكتابة أقل من الحفظ للاحتمالات التي ذكرناها، فالمكاتبة فهم الاحتمالات أكثر مما في التحديث شفاها. خامسا، هذا الكلام خصوصا يعني يكون صحيحا واضحا خصوصا إذا كان من العرب ومن على شاكلة في قوة حفظهم وندرة الكتابة فيهم، وقد لا يتقنون الكتابة وندرة القراء والقراءة فيهم وقد لا يتقنونها، فالحفظ عندهم هو الملكة الأصيلة. وكما بينت أن الله تعالى قدر كل ذلك حفظا لكتابه وحفظا لسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سادسا، خصص ذلك أكثر وقوي أكثر إن كان بالنسبة للصحابة، لأنهم الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب، أناجيلهم في صدورهم وكانوا يفهمون تماما، وفهم المعنى يسهل الحفظ تماما. سابعا، الحفظ، طبعا الصحابة ذكرنا الأمثلة على ذلك، وإنما أذكر خشية النسيان في هذا الموضوع الخطير. سابعا، الحفظ أعظم من الكتابة فائدة وأجدى نفعا، لأنه يحمل على المراجعة وعلى الاستذكار حينا بعد حين وآنا بعد آن وهكذا. يبقى دي مراجعة للدرس الماضي. أما إذا أتينا إلى مسألة التدوين هذه، طبعا يعني في كمان القطع بالقرآن إنما حصل بالتواتر اللفظي وإن لم يكتب، هو التواتر الذي حصل بالقرآن ليس بالكتابة فقط، وإنما الكتابة زيادة تأكيد، لأن القرآن له خصائص يتعبد بلفظه، وفيه المعجزة، وفيه أمهات الأحكام الفرعية، وفيه كل شيء فيما يتعلق بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تغير حرف لوجدنا في القرآن اختلافا، لو تغيرت لفظة إلا أن تكون ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فالمسألة خطر جدا، القرآن غير السنة، له خصائص كثيرة غير السنة، وأشرف خصيصة لهذه الأمة أن الاعتماد في نقل القرآن كما قلنا على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب. وفي صحيح مسلم يقول الرسول عليه السلام: إن ربي قال لي: قم في قريش فأنذرهم. فقلت له: ربي إذا يفلغ رأسي حتى يدعوه خبزة. فقال: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء. كتابا لا يغسله الماء، لماذا لا يغسله الماء؟ لأنه محفوظ في الصدور، تقرأه نائما ويقظانا. فابعث جندا أبعث مثلهم، وقاتل من أطاعك من عصاك، وأنفق ينفق عليك. لأن هذه الأمة كما قلنا أناجيلهم في صدورهم، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ الشعر وكذا وكذا، كل ذلك بينته، لكني أعيده لضرورته ولخطورته. ثم الحكمة في أمره صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن، ولم يأمر بذلك في السنة، بل نهى عن التدوين كما بينا في الدرس الماضي. هذه الحكمة لها فروع، تعرف طبعا ترتيب الآيات، السياقات، كان ينزل منجما حسب الوقائع، فكيف يجمع القرآن؟ حادثة كذا انزلت فيها الآيات كذا من سورة البقرة، حادثة كذا انزلت فيها آيات من سورة آل عمران في اليوم الثاني، في اليوم الثالث حادثة كذا انزلت آيات من سورة الأحزاب في اليوم الثالث حادثة كذا انزل بشأنها كذا، كيف يتم جمع هذا؟ هذا الأمر لا علاقة له بالسنة، هذا الأمر لم يكن إلا لكتاب واحد هو القرآن العظيم، فنزل منجما وبحسب الوقائع والأحداث، فكيف يجمع إذن؟ إذا لابد أن يركز كل التركيز على جمعه. الرسول نفسه عليه السلام كان خائفا جدا من هذه المسألة، كان خائفا جدا من هذه المسألة، من مسألة القرآن كيف يجمع وكيف يرتب وكيف يصل إلى الناس ويستقر وكيف يكون مأمونا عليه من التحريف والتبديل، لأنه الكتاب المعجزة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذلك كان يبادر ويأخذ المبادرة من جبريل عليه السلام، كلما قرأ ردد خلفه من شدة حرصه على القرآن عليه الصلاة والسلام إلى أن طمأنه الله عز وجل وقال لولا تحرك بي لسانك لتعجل به. ما تخافش، إن علينا، دي مهمتي أنا، مهمة الله عز وجل، إن علينا جمعه في صدرك يا محمد أولا، وبعد ذلك إن علينا أيضا جمعه، ندخل في هذا المعنى فيها المصاحف في رق منشور، سبحان الله العظيم، في رق وكتاب مستور في رق منشور، منشور في الأرض كلها، حجة الله قائمة، إن علينا جمعه أولا في صدرك يا محمد، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، وبيانه الله على لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فرسول كان خائفا جدا في هذه المسألة، بنفسه يبادر إلى جبريل ويردد خلفه الكلمات، يخاف أن ينسى، يخاف أن يحدث كذا أو كذا. إذا المسألة يبدو أنها طرحت الآن من هذه الآيات من سورة القيامة، يعني عند كل عاقل، إذا القرآن ليس كالسنة في حفظه، في معجزته، في أن حرفه لا يجوز لمسلم أن يغير حرفا مكان حرف، أن يبدل كلمة مكان كلمة، هذا غير جائز. ولذلك القرآن، وبعدين ترتيب الآيات والسياقات وترتيب الصور وترتيب، هذا لا يمكن. أنت ترى المصحف الآن فهو سهل، تقرأ من المصحف الآن ما فيش مشكلة، لكن قبل أن يدون المصحف، لا، هل تتصور حمى المشكلة؟ إنها مشكلة لا يقدر قدرها إلا، ولا يقدر ذلك إلا العلماء وإلا العقلاء، لو فكروا جيدا كيف جمع هذا القرآن، ثم سنجد من الذي جمعه أصب فيما بعد، إنه في عهد أبي بكر رضي الله عنه، في عهد الخليفة الراشد الأول بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكان يعارض في ذلك، وإلى أن جاء عمر رضي الله عنه وحدثه بذلك بأن القتل قد استحر بقراء اليمامة، القتل قد استحر بالقراء بحفاظ القرآن، فكيف يبلغ هذا القرآن؟ أو بكر يقول كيف أعمل عملا لم يعمله رسول الله ولم يأمر به، وعمر يراجعه إلى أن انشرح صدر أبي بكر لهذا العمل. فلما أرسل إلى زيد بن ثابت، إلى واحد من كتاب الوحي العمالقة، رفض زيد فقال أنعمل عملا لم يأمر به رسول الله، منتهى الحرص، منتهى التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كتاب الله، فظل يراجعه حتى علم أنه الخير، وعندئذ ووافق فيه أبو بكر أن يقوم بتدوينه وبجمعه، وهذا له كتب ومسائل عجيبة. فالله عز وجل هو الذي جمع ذلك وقدر ذلك لأنه كتابه. فالقرآن ليس كالسنة، القرآن هو الكتاب المعجز الملغز الواضح المبين ليشهد أن محمد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كل الخلق وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلو تغير حرف مكان حرف لحدثت أمور، ولا استطاع الواضعون والوضاعون أن يضعوا فيما شاءوا، لأننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ كلمات وألفاظ وآيات وسور، وحفظ معان في السنة وعلى أقوال الفقهاء والعلماء، كل ذلك بقدر الله عز وجل. فلو ذكرت مسألة حفظ القرآن اذكرها جيدا، من الذي اقترح تدوين القرآن بعد الرسول عليه السلام وكان مكتوبا أصلا في الصدور وفي الوريقات وفي الصحف، كان مكتوبا أصلا لكنه جمع، من الذي جمعه، من الذي كتبه؟ إنه عمر رضي الله عنه، هو نفسه الذي ستسمعون عنه أو كتب عنه هؤلاء الجهال وأصحاب الهوى والبدع، أنه كان يكره كتابة السنة ورفض كتابة السنة وحبس من كان يتحدث بالسنة، كل ذلك يريدون من ورائه إلغاء السنة وبالتالي تدمير الدين، إلا أن يتكلم فيها جاهل لا يعلم تبعات ما يقول، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالقرآن نحن الله تعبدنا بتلاوة لفظه في الصلاة وفي غيرها، والفرق شاسع بين حجم السنة وحجم القرآن. انظر إلى حجم السنة، من كان يستطيع أن يدون كل هذه السنة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من كان يستطيع أن يدونها كلها؟ طبعا وهي حجمها كبير جدا. ومن كان يأمن أن لا تختلط الآيات مع الأحاديث، ومن كان يأمن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشرح الآية ويعطي الصحابة تأويل الآية، فإذا كتبوا كلامه صلى الله عليه وسلم في نفس الصحيفة مع الآية، من الذي يضمن ألا تختلط الآية بتأويلها، ألا تختلط الآية بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فكان لابد ولابد ولابد من هذا الناهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الآية ثم يؤولها أو يرد على من سأل عنها، ويكتب كتاب الوحي فقد يكتبون الآية ثم يكتبون التأويل فيختلط التأويل مع الآية، فكيف يكون كتابا معجزا ملغزا؟ هذا لا يكون. فكان لابد وكان من الضرورة أن يدون القرآن وأن يفرد بهذا التدوين، طالما أنها ضرورة. أما إذا أمن اللبس كما في حالة عبد الله بن عمرو بن العاص أو في غيره عمرو بن حزم الذي أرسله إلى نجران وما إلى ذلك، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابة وأباح لهم الكتابة، بل أمر بالكتابة في فتح مكة في أواخر عهده لما قال اكتبوا لأبي شه. ففرق هائل بين القرآن وبين السنة. لا أقول في مسألة التشريع على إني أتيت الكتابة أو القرآن ومثله معه، ولكن في مسألة التدوين نحن في هذا الزمان نعلم السنة ولا لا؟ هل جهلنا شيء من السنة؟ إنما جهلها الناس لعدم الدراسة، ولكنها مدونة لم يلغ منها حرف، والصحابة حفاظ، والحفظ أقوى من الكتابة في الحجية كما بيناه. فلا يختلط عليك الأمر يا أخي الكريم في مسألة الحكمة في أمره صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن دون السنة، لقد أمر، أما في السنة فقد نهى. طيب، ونهى ولكنه أمر أيضا بكتابته وأباح كما سنرى إن شاء الله هذه الوقائع بالتفصيل. فالفرق شاسع بين حجم القرآن، انظر حجم ورقات المصحف، وبين حجم الورقات أو الكتب التي صنفت فيها السنة. وليس من اللازم ولا من الممكن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية، طيب هتروح فين الآية؟ ما هيقرأها تاني وثالث ورابع وألف عليه الصلاة والسلام، والصحابة يقرؤونها خلف ويقيمون الليل، ما كان بيعملوا إيه؟ هيقومون الليل بالسنة، بترتيل السنة، يقومون الليل بترتيل القرآن وفي الصلاة وفي غيرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الآية ويقرأها مرات ومرات ومرات، فهناك تواتر لفظي قبل التواتر الكتابي حدث بالنسبة للقرآن. أما السنة فقد يتكلم الرسول عليه السلام أو يظهر من حاله أو يقرر شيئا أمام صحابي واحد، ثم لا يكرر هذا صلى الله عليه وسلم، لا يتكرر منه، ومع ذلك فهو حجة على الأمة، حجة على الأمة. إذن مسألة صحابي واحد يرى حالا من الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السنة، وبقدر الله إنه يكون حافظا ويبلغ هذا الأمر. أما في القرآن فظروفه تختلف كما بينت عن ظروف السنة تماما. والسنة دي قول وتقرير وفعل، انظر إلى الأقوال وإلى حال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وإلى تقريراته كيف تدون كلها، والكتاب قلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويؤمن أن يدون القرآن بلا اختلاط مع شيء من هذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المراد من هذا أنه لا بد أن يفرق في التدوين بين الكتاب والسنة. هل يدل نهي عليه الصلاة والسلام عن كتابة السنة على عدم حجيتها؟ كما قلنا الكتابة ليست من لوازم الحجية ولا تفوت القطع. ثانيا، ليس من الضروري في الحجة أن تثبت بطريق قطعي. ثالثا، أمر الصحابة بالتحديث عنه وهو أبلغ في النقل وأقوى. يعني أول شيء بنرد به على هذا الموضوع، أول شيء أن نقول إذا كان النبي عليه السلام، وإذا سلمنا لحديث أبي سعيد، مفيش حاجة ثابتة عن النبي عليه السلام في النهي إلا حديث أبي سعيد الخدري الذي أعله البخاري والوقت، سنسلم هذا الحديث. أول شيء نرد به على هؤلاء مش بس إن السنة مدونة الآن، لا، ومدونة أمام سلف الأمة وعمالقة الأمة. أول شيء نرد به على هؤلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتحديث عنه وهو أبلغ في النقل وأقوى. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتحديث عنه وهو أبلغ في النقل وأقوى من الكتابة كما بيناه. ثم لم يكتف بأنه أمر بالتحديث أو بالحفظ أو بالتبليغ، وإنما توعد أشد الوعيد من كذب عليه متعمدا. وده أول رد ترد به على هؤلاء. بيقول لك انه اصلناها عن تدين السنة. قل له طيب انت يعني ان لك علمت هذا من اي كتاب؟ لك من كتب السنة. تستدل بشيء انت حطنه، اذا حجتك اصلا داحضة وباطل، خلاص خلص. يعني انتهى الامر معه منذ اللحظة الاولى. انت تستدل على ان على عدم حجة السنة، ما حجتك ما دليلك؟ من السنة. طب انت لا، انت تبطل السنة وتشكك في التدوين، فكيف تستدل بشيء تشك فيه وليس حجة عندك؟ واذا فحجتهم داحضة باطلة. ده مسألة منتهية. انما تخيل بقى اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، فاسمع الان اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ والتحديث والحفظ والوعي والشرح للناس، وفي الوعيد الشديد لمن كذب عليه متعمدا. فاما حديث ابي بكر وهو في الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، او ليبلغ الشاهد الغائبة، فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالبلاغ ولا لا؟ ولكن كما وضح كيف يكون البلاغ، ما هو البلاغ الاقوى؟ بالحفظ ام بالكتابة؟ انما البلاغ الاقوى بالحفظ، والكتابة لم تكن متأثرة وكان يترتب عليها امور قد تعرضنا لها. اذا تدوين السنة هذا حدث بامر الرسول عليه السلام ان يبلغوا السنة وان يحفظوها وان يتحدثوا بها. واما في ما رواه احمد عن زيد بن ثابت وهو صحيح، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحافظه. الرسول صلى الله عليه وسلم يامر بحفظ السنه حتى يبلغه. طب ليه؟ عشان حلال وحرام، عشان دي السنه، عشان دي اصل الدين، عشان ده التشريع. وتستقل بالتشريع، ليست شارحه ومبينه ومفسره فحسب، بل هي تستقل بالتشريع، هي التي تقيد المطلق وتخصص العام واكثر من ذلك بكثير، ولا يمكن الاستغناء عنها. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، رب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. اذا من الحفاظ، يعني انظر الان على جلالة قدر العمالقة، على جلالة قدر حافظ الامة باطلاق رضي الله عنه. كلنا مدينون لهذا البطل، لأبي هريرة هذا، وطبعا كل الكفار وكل المرتدين وكل أصحاب الهوى ينقمون أشد النقمة على أبي هريرة، لأنه نقل لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حافظ الأمة. ثم انظر إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر الأمة، عالم الأمة. انظر إلى ابن عباس، أين فهم أبي هريرة من فهم ابن عباس؟ قليل. أين فقه أبي هريرة من فقه ابن عباس؟ قليل. ثم انظر إلى حفظ ابن عباس، أين حفظه من حفظ أبي هريرة؟ قليل. ولكنها رحمة الله، وهو دين الله، يحفظه الله كيف يشاء سبحانه وتعالى عز وجل. فأبو هريرة عناق الأمة، حافظ الأمة، أين فهمه؟ من فهم حبر الأمة. رحمة يوزعها الله وينشرها الله عز وجل ويحفظ بها دينه. فدي مسائل، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالحفظ والتحديث والوعي والتبليغ، تبليغ أي شيء، السنة، تبليغ السنة، إذن هي حجة ولا لا؟ وفي الترمذي عن ابن مسعود قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، ورب مبلغ أو عن سامع. وعند أحمد عن جوير بن مطعم: نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لأفقه منه. أما في البخاري لفظ عبد القيس قال عليه الصلاة والسلام: احفظوه واخبروا من وراءكم. ماذا تريد أيها الجاهل، أيها المبتدع، أيها الذي تعادي نفسك؟ ماذا تريد من تدمير السنة ومن ازدراء السنة ومن الاستهانة بالسنة ومن إلغاء حجة السنة؟ ماذا تريد أيها الذي كفرت بالقرآن؟ ولولا أن تعذر بجهلك لحكم بكفرك فورا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الشافعي وغيره عن أبي رافع يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ألفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. طب بتاكل السمك ليه؟ لأن في كتاب الله أحل السمك عن طريق الأمر بالإحالة إلى الرسول عليه السلام، والرسول هو الذي أحله طبعا تكلمنا في ذلك في الدرسين الماضيان بما فيه الكفاية. اما في صحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كذبا علي ليس ككذب على احد. يعني كذب في السنة، فلو كان في السنة مش مهم نقلها، طب القرآن موجود، طب اللي يقول يقول كما يريد، ما القرآن موجود، طب ايه المشكلة؟ ده لو كان انظر: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وده في مسلم، ده من رواية ابي هريرة، من وفي صحيح مسلم ايضا من رواية ابي هريرة يقول: يكون في اخر الزمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في اخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم، فاياكم واياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. اذا هذا الامر في صحيح مسلم من رواية ابي حديث ابي هريرة، يبقى اشد الوعيد على من كذب متعمدا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اذا المسألة خطر ولا لا؟ طبعا خطر، لكن لما بينا ذلك لعل الامر قد استمان على الاقل بعض الشيء. هم يقولون في شبهاتهم: لكن لو كانت السنة حجة لامر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابتها. طب ما قلنا الحفظ اقوى، وبيناه في الدرسين الماضيين، ولعمل الصحابة ومن بعدهم على جمعها. ده حاجة لنا فيه كلام طويل. ولعمل الصحابة ومن بعدهم على جمعها وتدوينها، ويحصل سبيل القطع بثبوتها لمن بعدهم. هكذا يقولون، هكذا يقولون، ولا يحدث ذلك الا بالكتابة كما في القرآن. هذا كلام باطل، بس هكذا يقولون. بل لم يأمر النبي أصلا، بل نهى، لم يكتفي انه لم يأمر، بل نهى وامر بمحو ما كتب منها. هكذا يقولون ويستدلون به باستدلال باطل. وكذا فعل الصحابة، فعل الصحابة ومن بعدهم، بل امتنع بعضهم عن التحديث ونهى الاخرين عن الاكثار منه، ولم يحد. سبحان الله العظيم، كل هذه من ضمن ايه؟ من ضمن شبهاتهم. والنهاية يقول لك: لم يحدث التدوين الا بعد مئات السنين، فكيف نأمل الخطأ والنسيان والتلاعب والتبديل وما الى ذلك، ان هذا ما يورث الشك في اي منها وعدم القطع بها. هكذا يقولون. وبالتالي السنة دي انسى بقى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كأن ده ملوش اي كلام عندهم. وسيستدلون بامور. فالان وقد بينا ذلك بفضل الله عز وجل، نريد ان نبين الامر برمته في مسألة الامر بالتدين والكتاب. احنا عرفت ان النبي صنها، وده اللي انتشر عند الناس. اسمع بقى الان الامر بالكتابة من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. عشان تقول الله كيف نهى وامر، يبقى لابد في الامر امر، يبقى لابد في المسألة علم، لانه ثبت انه نهى. اذا كان في حديث خضرية اذا صح عندك فثبت انه ايه؟ امر. فاسمع الان كما يقول ابن عبد البر ابو عمر: عن ابي هريرة قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة، خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست موضوعا الآن. قال: فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي، أنا هنسى الكلام ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة. فليه الرسول عليه السلام ما قالوش لا كفايات القرآن؟ وهذا ثابت، هذا عن في البخاري من حديث أبي هريرة: اكتبوا لأبي شاه. يبقى النبي عليه أمر ولا لا؟ مش هنقول بس انه امر في اخر حياته بعد فتح مكة، الخطبة دي كانت في فتح مكة، نقول لا، ليس امر على ذلك، وانما اذا امن اللبس واختلاط السنة بالقرآن، واذا امن اللي ممكن يترتب على ذلك بنزلة القرآن كما بينت، فان الرسول صلى الله عليه وسلم يبيح التدوين ويأمر به كما هنا، فقال اكتبوا لأبي شاه، لان كان في اخر عهد النبي عليه السلام وقد امن ذلك. ايضا عن همام بن منبه انه سمع ابا هريرة يقول، لم ده عن ابي هريرة. طيب خلينا الان في الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حديث ثابت اكتبه لابي شاه. نمرة اثنين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما اذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في الكتاب، وسيأتي. نمرة ثلاثة، في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في مرض موته عليه الصلاة والسلام، عايز حاجة اكتر من كده؟ في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، ويأمر وعنده رجال في البيت من بينهم عمر وابن عباس وغيره، ويأمر أصحابه: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. رق قلب عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وشعر بما يشعر من الوجع، فلم يرد أن أن يتعب النبي أكثر عليه الصلاة والسلام، فنهى الصحابة عن ذلك فقال نمر بعده أبدا، كيف تمنعنا من هذا؟ وعمر ينظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام فغضب منه قال قولوا عني قوموا عني عليه الصلاة والسلام، ثم اختلفوا بحضرته. إذن في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بدأ يكتب شيئا، طبعا لو كان من القرآن ده تبقى كفرت بقى، لو النبي كتب شيئا من القرآن هذا لا يجوز، وإنما هو من السنة. يبقى النبي صلى على فراش الموت وهو يطلب أن يكتب إيه لنفسه عليه الصلاة والسلام، ماذا تريد بعد ذلك؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام اكتبه لأبي شهر لفتح مكة، ولما أذن لعمر الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، ولما أيضا في قال ابتلى بشفي آخر حياته هكذا. إذا هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم أيها الجهلاء يا أصحاب الهوى، إذا نقلتم حديث أبي سعيد الخدري فإن هذا الحديث له محمل عند العلماء، إن صحت روايته فله محامل عند العلماء في الجمع بين أحاديث الإذن وأحاديث النهي، وحكمة بالغة كانت النتيجة بالنسبة لنا الآن أن وجدنا السنة كلها على ضخامتها وعلى كثرة رواياتها، فمن الذي قدر ذلك؟ العليم الحكيم عز وجل، العزيز الحكيم الذي لا يغلب بل هو غالب على أمره، بين القرآن بهذه السنة وهي محفوظة، ولن تجد عصرا من العصور خفي على جميع الأمة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تخفى على بلد من البلاد، قد تخفى على طائفة على قبيلة، قد تخفى على قارة، لكن لابد أن توجد في الأرض. ولا يمكن أن تجد حديثا موضوعا راجع على جميع الأمة في عصر من العصور، هذا لا يمكن أبدا، ولا يمكن لأحد أن يأتي بهذا. إذا المسألة أصبحت أنا والحمد لله واضح، هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، جئتنا بحديث أبي سعيد، جئناك بحديث اللي هو في صحيح البخاري عن أبي هريرة اكتبه لأبي شاه، وجئناك بهذا الحديث الصحيح أيضا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وجئناك بالحديث الصحيح الذي أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص. ثم اسمع الآتي أيضا مما ذكره ابن عبد البر أبو عمر، وعن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كتب ولم أكتب، كتب ولم أكتب. إذا أبو هريرة الذي لم يكتب ونهى عن الكتابة وكان يكره الكتابة كما استمعت إلى الدرس الماضي، ها هو الآن يقول إن عبد الله بن عمرو العاص أحفظ مني، لماذا؟ لأنه كتب ولم أكتب. طب لماذا ندخل على أبي هريرة الآن؟ يعني دعنا الآن مع الصديق الأول وأما عمر وأما انتقل لباقي الصحابة، يعني دعنا الآن مع الصديق، ما الذي قالوه عن الصديق هكذا نشره وكلام لا يصح هنسلم له اللي حصل؟ قالوا اخرج الحاكم عن القاسم بن محمد انه قال قالت عائشة رضي الله عنها جمع ابو بكر رضي الله عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت 500 حديث، فبات ليلة يتقلب كثيرا ابو بكر فغمني، فقلت تتقلب لشكوى او لشيء بلغك؟ فلما اصبح قال اي بنية هلم الاحاديث التي عندك فجئته بها، فدعا بنار فأحرقها وقال خشيت أن أموت وهي عندك، فيكون منها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد تقلدت ذلك، يعني أشيل المسؤولية دي. هكذا ذكره الذهبي في التذكرة عن الحاكم وقال فهذا لا يصح. يبقى بداية هذه واقعة لا تصح. اسمع بقى، إذا كان هم قالوا ذلك هنقول لهم حتى أنتوا هتدجلوا وهتقولوا إنها حصلت، خلي بالك كيف علق عليها ابن كثير؟ قال وده غريب جدا، قال علي بن صالح ده وده أحد رجال السند لا يعرف، خلي بالك والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا المقدار، أبو بكر لا يعرف إلا 500 حديث أكثر من هذا المقدار بألوف، ولعله إنما اتفق له جمع تلك فقط اللي هي 500 ده حتى لو صحح الرواية يعني، ثم رأى ما رأى لما ذكر أو لما ذكر، يعني اتفق له إيه إنه جمع دي بس. طيب تعقبه السيوطي بأنه لعله جمع ما فاته سماعه يعني اللي ابو بكر ما سمعوش وحدثه به بعض الصحابه كم حديث؟ 500 حديث، بانه لعله جمع ما فاته وسمعه من النبي عليه الصلاه والسلام وحدثه به بعض الصحابه، والظاهر انه لا يزيد على هذا المقدار. ثم خشي ان يكون الذي حدثه واهما. انظر، ده كلام العلماء على هذا الحديث. الذهبي قال لا يصح، ابن كثير قال غريب جدا، وذكر العلة على ابن ابي صالح، علي بن صالح احد رجال السند، وذكر بانه اتفق له وتعقبه السيوطي. تعال بقى نشوف كده ابو بكر يا شيخ، سنقول ان الكلام ده ثابت وان ابا بكر فعل هذا وقال عائشة اتيني بصور وححرقها، مش ده اللي نشوف الجرائد؟ قل انه ثابت. فاسمع الان، وهذا ثابت ومن اقوى ما كتب في الزكاة، هو موجود في السنة اللي كتبه ابو بكر رضي الله عنه لما وجه، وده في البخاري وعند ابي داود والنسائي، لما وجه ابو بكر الصديق انس بن مالك الى البحرين عاملا على الصدقة كتب لهم. اذا هذا الصديق يكتب ايه؟ الزكاة. الصلاة طبعا صلوا كما رأيتون يصلي، وهم الصحابة يصلون كما صلى النبي عليه السلام، في هذا النقل يحتاج الى شيء الان، انما الزكاة. فكتب هذا الكتاب قال ان هذه فرائض الصدقة، ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي امر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطى، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطى، او من سأل فوق ذلك فلا يعطى. وكتب الصحيفة وهي العمدة في مسائل الزكاة وتفاصيل الزكاة. فانت هتقول عن ابي بكر انه قام مفزعا وحرق السنة، طب ادي رواية البخاري وعند ابي داود وعند النسائي، لما ارسل انس بن مالك عاملا على البحرين على الصدقة في البحر، لا اله الا الله، فماذا يقولون بعد ذلك؟ اذا المسألة في قولهم عن ابي بكر هذا ردها لا تصح. وقال في ابن كثير ما استمعتم اليه ثم وجدتم ان ابا بكر كتب السنة، كتب الزكاة، ولولاها لا الله وحده يعلم كيف كان يكون امر، كان لابد ان يكتبها غيره. فمن اقوى المراجع في تفاصيل الزكاة ما كتبه ابو بكر. اذا انهدم كل ما روجوه على الجاهلين وما نشروه في الصحف والمجلات حتى الان. ثم لو جينا الى عمر رضي الله عنه، والكلام عن عمر يكثر، وساقوا بالنسبة له كلاما كثيرا، بل انا ذكرت من الحافظ بن عبد البر في الجمعة الدرس الماضي كلاما عن عمر انه فعلا امر اصحابه ان لا يصدوا الناس عن القرآن، وانهم سيسمعون منهم دويا كلام النحل من القرآن، فلا يحدثون بالحديث حتى يترسخ القرآن، وكان يخشى جدا على حديث العهد بالاسلام او على ضعاف العقول والفهم او على الاكثار من الحفظ فيضيع الفهم. سنتعرض لذلك، بس انا الان في الروايات فقط، ما زلت في مسألة ما الذي فعله عمر. ساثبت لكم ان عمر رضي الله عنه لم ينهى عن التحديث، وانما نهى عن الاكثار من التحديث لهدف ولاهداف بالغة، وهو العملاق الثاني للأمة عمر رضي الله عنه. فالذي يذكرونه عنه ويشيعونه عنه انه حبس ثلاثة من الصحابة، هذا لم يحدث ابدا، وهذا كلام منكر ولم يقع من عمر. ما كان لعمر ان يحبس ابا ذر وان يحبس ابن مسعود وان يحبس ثالثا، ما كان له ان يفعل له. كل ذا كلام منكر في حتى في الرواية، وفي الرواية وفي المتن ظاهر البطلان، فلم يحدث هذا من عمر. ثم ان الثالث ذكرت لكم في الدرس الماضي ما الذي فعله عمر بالنسبة للنهي، ومنها لما استخار شهرا ان يجمع السنة كما جمع القرآن. هو الذي جمع القرآن وامر به ابا بكر، او وعظ به ابا بكر، او استشار به ابا بكر، فلما اقتنع ابو بكر امر ان هنا ابو بكر بهذا. كذلك اراد عمر ان يدون السنة، فخشي ان يكون قد اخطأ وان يختلط الامر على حديث العهد بالاسلام وعلى الضعفاء وعلى وعلى وعلى، فاستشار شهرا ونصحه الصحابة بان يدونها، لكنه بعد شهر رأى ان لا يدونها وخاف من ذلك. ايه المنع؟ كان يستخير على اي شيء. لو كان النهي ثابتا ومستقرا ومستمرا بلا علة من الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عمر، هل عمر يستخير؟ يستخير الله عز وجل في شيء علم ان النبي نهى عنه؟ هذا ظنكم بامير المؤمنين، وانما استخار هل هذا وقت التدوير أم لا؟ هذا العملاق يعلم أن الله تكفل بحفظ القرآن لفظا ومعنى، وأنه سيجمع السنة يوما، فاختار هذا الوقت فاستقار. هل هذا الوقت ينفع أم لا؟ هذا هو الذي فعله عمر، وإليك أسوق أدلة أخرى حتى لا تتشكك أبدا فيما فعله عمر وفيما يروونه عنه. عمر رضي الله عنه كان يدعو إلى التثبت في الرواية، كان هذا دأبه أن يتثبت في الرواية. وأبو بكر أيضا، هذان هما العملاقان علما الأمة مسائل الجرح والتعديل والرواية تؤخذ إزاي، والتثبت، لأن حديث الرسول غال جدا عليه السلام، وحجة في التحريم والتحريم حكم بما أنزل الله، فالتحريف في حديث رسول أو الخطأ فيه إنه هو تحريف في الحكم بما أنزل الله، وخطأ في الحكم بما أنزل الله، وهذا لا يكون. ولذلك كان اسمع بقى الأمثلة دي من عمر رضي الله عنه، لما حدثه أبو موسى الأشعري في حديث الاستئذان، عمر طلب منه أن يأتيه من يشهد معه وإلا، فجاءه أبي بن كعب، فقال عمر رضي الله عنه: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، انتزع علي ليه؟ خلي بالك الرواية الثانية، قال: خفي علي هذا من أمر رسول الله عز وسلم، ألهاني عنه الصفق بالأسواق. وروى مالك في الموطأ، كان في البخاري، روى مالك في الموطأ: أما إني لم أتهمك، يقول لمن لا يمس أشعري: أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله عليه السلام. انظر إلى درجة التثبت ودرجة التعظيم لحديث رسول الله عليه السلام، هذا هو عمر. ثم في الأدب المفرد يروي البخاري عن عمر أيضا يقول: والله إن كنت لأمينا، يقول أبي موسى الأشعري، على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أحببت أن أستثبت. ثم في ملاص المرأة لما استشار الصحابة، في ملاص المرأة السقط يعني يسقط من المرأة، قال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد الأوامة، وكان عند مسلم، فقال عمر: ائتني بمن يشهد لك. فقال قال فشهد له محمد بن مسلمة. بل عمر كان يسأل عن سنة أبي بكر، فهل عمر يهمل سنة رسول الله عليه السلام؟ فلماذا أما أن يجمعها إذن؟ ولماذا أمر أن يأتي أبو موسى بمن يشهد له ولم يتهمه أبدا، ولكنه يعلم الأمة خطورة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر مع من؟ يعني هذا المعنى كالذي نجده مثلا في سورة الزمر وفي سورة الأنعام، يقول تعالى: ولو أشركوا الأنبياء المكرمون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هم أشركوا ده ماتوا خلاص، إنما الكلام لنا إحنا، ما تعملش إن أنت بقى إيه بقى بعيد عن الشرك، أنت رجل موحد، أنت مش خايف من الشرك، شرك منه بتعنيه. طب بتتكلم ده على الانبياء بقى، ولو اشركوا انت احسن الانبياء. طب النبي محمد اعظم يعني سيد البشر عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك الايه 65 من سوره الزمر: ولقد اوحي اليك والى الذين قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ده النبي عليه الصلاه والسلام نفسه. هي المساله ايه؟ يعني الكلام له وهو موجه الى جميع، فاقم وجهك للدين. هل هذا امر للرسول فقط عليه الصلاه والسلام؟ بل امر للجميع. فاذا كان ابو موسى، ومن ابو موسى؟ تعلمون من ابو موسى رضي الله عنه؟ وعمر يقول: ائتني بمن يشهد لك، حتى يتم التثبت والتحوط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما يجيش يقول لك ده احد، ده خبر واحد من الصحابه، طب ما هو عمر نفسه يقول: انا اني لم اتهمك. ولكن ماذا تقول الجاهلين؟ وماذا تقول أصحاب الهوى؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، نستكمل هذه الأحاديث التي وردت بشأن تدوين السنة والأمر بكتابة السنة علاوة على ما ذكرناه. فهذا أبو هريرة كما رأيتم يقول: فإنه كتب ولم أكتب. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال: نعم. قلت: في الرضا والغضب؟ قال: نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا. وعن عبد الله بن عمر بن العاص قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله عليه السلام اريد حفظه يعني عايز يحفظ فكتب فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في رضا والغضب فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاومأ باصبعه الى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق ما يخرج منه الا حق ثم انظر الى علي بن ابي طالب وعن ابي جحيفة قال قلت لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في هذه الصحيفة إذا علي معه صحيفة وكاتب السنة ولا لا خلي بالك وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر هتلاقي حديث ثاني ورواية ثانية إن فيها كلام غير اللي قاله هنا ابن حجر جمع بين هذه الروايات كلها وبين هذه الأحاديث بأن كل راوي حفظ ما سمع ما استمع إليه فذكر ما حفظه فالذي في الصحيفة هو مجموع ما رواه هؤلاء عن علي رضي الله عنه وقد روي عن علي رضي الله عنه في هذه الصحيفة وجهان أحدهما تحريم المدينة ولعن من انتسب لغير مواليه في حديث في طول وفيه المسلمون تتكافأ دماؤهم كان دمين في الصحيفة وأيضا رواه عن علي يزيد التيمي لن أطيل لكن اسمع وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقات كتاب اللي هو الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره هذا دليل آخر عن رسول الله السلام كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لمن لعمرو بن حزم وغيره فماذا يريد هؤلاء الناس بعد ذلك ايضا وعن ابي جعفر محمد بن علي قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة فيها مكتوب ملعون من اضل اعمى عن السبيل ملعون من سرق تخوم الارض ملعون من تولى غير مواليه او قال ملعون من جحد نعمة من انعم عليه وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب الحديث فيه كلام لكن له شواهد هو حصل لشواهده كما قال محقق هذا الكتاب الشيخ حسن الأشبال حفظه الله قيد العلم بالكتاب قد في تحقيقا طويلا لكني يعني هذه أستأنس بها أما الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح وعن أبي بكر وعن عمر يكفي في حسم المسألة بل قبل ذلك أن الذي ذكرناه من أن الرسول أمر بالتحديث وبالتبليغ وبالحفظ وبالفهم هذا يكفي بل يكفي ايضا لو توعد اشد الوعيد من كذب عليه متعمدا بل قبل كل ذلك ان هؤلاء المجرمين الذين يستدلون للقضاء على السنة باشياء من السنة قلنا لهم ان استدلالكم باطل لانكم تستدلون بشيء تقولون انه باطل فكيف تستدلون بباطل فكلامهم مردود عليهم فلا حول ولا قوة الا بالله وكان عمر بن الخطاب يقول قيدوا العلم بالكتاب كان ده كله في عند ابن عمر عند ابي عمر في هذا الكتاب العظيم وقال ابن عباس رضي الله عنه قيدوا العلم بالكتاب وعن معن قال اخرج الي عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود كتابا وحلف لي انه خط ابيه بيده وعن ابراهيم قال لا بأس بكتاب الاطراف كتاب الاطراف ده نوضح فيها بعد ان شاء الله وعن ابي كبران قال سمعت الضحاك يقول اذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط دي اثار بقى عشان نبين لك لان الاجماع بعد التابعين ان عقدات مش على ان الكتاب والتدين مباح بل تطور بعد ذلك الى الوجوب كما ذكر الشيخ الالباني حفظه الله وكما دوناه في هذه الدروس والحمد لله رب العالمين وعن حسين بن عرقيل قال ام لا علي الضحاك مناسك الحج وعن بشير بن ناهيك قال كنت اكتب ما اسمع من ابي هريرة فلما اردت ان افارقه اتيته بكتابي فقلت هذا سمعته منك قال نعم وعن ابن سيرين قال كنت القى عبيد بالاطراف فاسأله وعن سعيد ابن جبير انه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل فاذا نزل نسخه وعن ابي قلابة قال الكتاب احب الي من النسيان وعن ابي المليح قال تعيبون علينا الكتاب وقد قال تعالى علمها عند ربي في كتاب. وعن عبد الله بن حنشم قال رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصب. وعن ابن عباس قال أنه أرخص له أن يكتب. وأيضا وكان أنس يقول بني قليل علم الكتاب, وذا بمجموع الطرق كما قال المحقق يدل على أن له أصلا. وعن عبد الله بن عمرو يرفعه قال قيد العلم. قلت وما تقيده؟ قال الكتاب يعني. وعنه قال قلت يا رسول الله أقيد العلم؟ قال قيد العلم. قال عطاء وما تقيد العلم؟ قال الكتاب. وعن عبد الرحمن بن حرملة قال كنت سيئ الحفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب. وكان معاوية بن قرة يقول من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما, من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما. وقال خالد بن خداش البغدادي ودعت مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله أوصني. فقال عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. وكان يحيى بن سعيد يقول كل هذه آثار نستأنس بها. وكان يحيى بن سعيد يقول لأن أكون كتبت كل ما كنت أسمع أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي. وعن الحسن أنه كان لا يرى بكتاب العلم بأسا وقد كان أملى التفسير فكتب. وعن وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بحديث ثم قال هذا وجدته مكتوبا عندي في الصحيفة. وكان شعبة يقول إذا رأيتموني أسج يعني أصب الكلام صبا يعني أسد الحديث فاعلموا أني تحفظته من كتاب. وقال الخليل بن أحمد اجعل ما تكتب بيت مال وما في صدرك للنفقة. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه أحرقت كتبه يوم الحرة وكان يقول وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي. وعن عامر الشعبي قال الكتاب قيد العلم. وعن سليمان بن موسى قال يجلس إلى العالم ثلاثة, رجل يأخذ كل ما يسمع فذلك حاطب ليل, ورجل لا يكتب ويسمع فيقال له جليس العالم, ورجل ينتقي وهو خيرهم. وقال مرة أخرى وذاك العالم. قال أبو عمر تعليقا على هذا الكلام يعني العرب تضرب المثل بحاطب الليل الذي يجمع كل ما يسمع من غث وسمين وصحيح وسقيم وباطل وحق, لأن المحتطب بالليل ربما ضم أفعى فنهشته وهو يحسبها من الحطب. وقال أبو زرعة سمعت أبا نعيم وذكر له حماد بن زيد وابن علية وأن حماد بن زيد حفظ عن أيوب وابن علية كتب. فقال ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل. طبعا كان صحيح جدا بالنسبة لنا الآن, إن بالنسبة للصحابة هذا موضوع آخر, بالنسبة للأمة الحافظة بالنسبة للعمالقة الذين خلقهم الله تلامذة لرسوله عليه الصلاة والسلام حفظ بهم دينه فالأمر يختلف. انتبه لهذا الفرق. وقال سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان كل من لا يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط. وقال أوزاعي تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. وقال سفيان قال بعض الأمراء لابن شبرمة ما هذه الأحاديث هي تحدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كتاب عندنا. وعن الزهري قال كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا علي هؤلاء الأمراء فرأينا أن لا نمنعه أحدا من المسلمين. وعن معمر قال حدثت يحيى ابن أبي كثير بأحاديث فقال اكتب لي حديثا كذا وحديثا كذا. فقلت أما تكره أن تكتب العلم؟ فقال اكتب فإنك إن لم تكن كتبت فقد ضيعت أو قال عجزت. وعن صالح بن كيسان قال كنت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم فاجتمعنا على أن نكتب السنن فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اكتب بنا ما جاء عن أصحابه. فقلت لا ليس بسنة. وقال هو بل هو سنة وكتب ولم أكتب. فأنجح وضيعت. وعن الزهري قال استكتبتني الملوك فأكتبتهم فاستحييت الله إذ كتبتها الملوك ألا أكتبها لغيرهم وأكتفي بهذا القدر من هذه الآثار. فلا حول ولا قوة إلا بالله عندما يأتي الجاهلون وأصحاب الهوى ليشككوا في مسألة تدوين السنة. أيها الإخوة لم أستطع أن أنتهي بعد من هذه القضية في مسألة بقى الجمع بين الإذن والنهي والحكمة من الأمر بالقرآن والناهي عن كتابة السنة. وهل في نسخ منسوخ؟ وهل ففي ذلك أبحاث قيمة وأمور جيدة إن شاء الله علاوة على مسألة الجرح والتعديل. لكي تعلن كيف جمعت هذه السنة. الآن يتهجمون على السنة. عندما تعلم ما المجهود الذي بذل في جمع هذه السنة لتترحمن بل لتترضين عن هؤلاء العمالقة الذي جمعوا ودونوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتعترفن أنك لست من العدول ولست من الثقات ولست من الذين يؤمنون على الحديث مهما كنت من أنت. عندما تطلع كيف أخذت الرواية، ما هو علم الجرح والتعديل، كيف كان الأمناء يقول فلان أمين فلان كذا وكذا ثم لا يأخذون منه الحديث، علماء مشاهير يقال عنهم وأئمة ومع ذلك يقال عنهم مدلسون فلا يأخذون الحديث مع أنه إمام واعترف بإمامته. فمعجزة كبرى للإسلام جمع الحديث. فإذا كان الخبيث الملعون جلد استيهر وأذنابه من القردة الذين يحاكونه كراهة للإسلام، هؤلاء يعني قالوا بكل ما يمكن أن يقال من الباطل. فلما جاء آخرون من المستشرقين في العصور المتأخرة أنكروا على جلد استيهر هذا وكتبوا كلاما مدحوا فيه رجال السنة وجهابذة السنة ومدحوا فيه حديث الإسلام وقالوا أنه منهج فريد ومنهج معجز الذي اتبعه علماء الحديث في جمع الحديث. اعترف على المستشرقون، فلابد أن أبين لكم هذا، ما هذه المعجزة والناس عنها غافلون. الكلام على أهل السنة وعلى العلماء وعلى المحدثين والتهجم على الإسلام من كل حدب وصوب، علمانية تريد أن تنهي الإسلام، أن تنهي وجود الإسلام في الأرض، علمانية تريد أن تقلبها بعارة وزندقة، علمانية تريد أن لا يعود الإسلام يوما إلى بلاد المسلمين، تريد أن يقضى الإسلام بالقضاء الأخير. كتب تنوير، كتب رهيبة تهاجم الثوابت، تدمر كل شيء في قلوب الناس، وأكثر الناس لا يسمعوننا وأكثر الناس لا يحضرون إلى الدعاء الذين يذبون عن السنة ويبينون الناس الحق من الباطل، ومن جاء فإنما يكون متعبا ولا يكاد يستمر معنا في الخطبة لحرارة الشمس أو لطولها أو ما إلى ذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الناس، اذكروا من آيات الله عز وجل من الأحداث اليومية جون كينيدي هذا، هل ستحقق من الدنيا مثل ما حقق؟ هل ستستمع تنتع بالنساء كما استمتع؟ إلا أن يعطيك الله قوة بينك وبين براتك وهذا العلم عند الله عز وجل، ولكن أقول من ناحية الظاهر، هل ستستمتع بالمال والجاه والرئاسة والوجاهة والطائرات الخاصة؟ هل أغنت عنه طائرته الخاصة الحديثة جدا شيئا؟ هل أغنت عنه جزيرته في المحيط شيئا؟ هل مئة سؤال، ماذا ستأخذ من الدنيا؟ وجاءه الموت وهو بضع وثلاثين سنة، ابن بضع وثلاثين سنة، وهو في روعان شبابه وتمتعه، ثم هو الآن أبد الآباد في النار، مخلد في النار لأنه مات على الكفر، فما يغنيه التمتع بالدنيا؟ هل يغنيه التمتع بالدنيا شيئا؟ إذن يا أخي الكريم، هل ستحصل مثل ما حصل جون كينيدي؟ بل هل ستحصل واحدا من المليون مثل ما حصل من متع الدنيا؟ هل هي تغني الآن عنه شيئا؟ إنه بعد أن رأى سكرات الموت نسي كل نعيم ألم به في الدنيا. قل متاع الدنيا قليل، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فلا تغتروا أيها الناس بمال الأغنياء ولا بوجاهة الوجهاء من المنافقين والداعرين ولا بوجاهة هؤلاء الكتاب ولا بالذين يجلسون على الأرائك وعلى الكراسي الدائرة والذين يجملون ويجملهم الإعلام بالظهور في التلفاز أو في الجرائد أو في الإذاعات أو بإذلاء التصريحات. لا تغتروا أيها الناس، هؤلاء أصحاب النار، هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون، إن ماتوا على ذلك فلن تحصل شيئا من النعيم. الرجل الذي اغتذى قلبه هو الذي يحيا حياة طيبة. الحياة الطيبة ليست في البدن أبدا، وإنما الحياة الطيبة حياة القلوب. من عمل صلاحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. أما الذي أعرض عن ذكر الله برغم ماله برغم غناه برغم قوته برغم جماله برغم نسائه برغم أهله برغم قومه برغم دولته برغم تمكينه الباطل برغم كل ذلك فإن له معيشة ضنكا
ومعيشة الضب هي معيشة القلوب. هل يعلم لكم أيها الموحدون بطيب العيش في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة مع الفقر ومع العاز ومع المرض ومع ذلك؟ كما يقول ابن القيم عن شيخه ابن تيمية جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، يقول: فوالله ما وجدت أطيب عيشا منه، ولا أشرح صدرا منه، ولا أعظم قلبا منه. مع ضيق عيشه وابتعاده طبعا عن الطرف وفي سجن القلعة وغير ذلك، لماذا؟ لأن قلبه معه، لأن جنته معه، لأن بستانه في صدره، لأن الحياة الطيبة إنما هي في القلوب. فلا تغتروا بفتنة الله، لا تغتروا باستدراج الله للمجرمين. كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلا تمدوا أعينكم إلى ما متع الله به أزواجا منهم، إن نهايتهم إلى زوال. وإن الحياة الطيبة ليست في المال الكثير، وإنما هي في اطمئنان القلب بذكر علام الغيوب، في اطمئنان القلب بذكر الله، في توكلك على الله لأنك تثق فيه وفي كفايته، تثق أنه كافيك وأنه حسبك سبحانه وتعالى وعز وجل ونعم النصير. فقلبك يطمئن، قلبك مستريح، لا يطمئن إلى الخميرة، إلى الأموال في البنوك أو إلى الأرصدة أو إلى العمارات أو إلى الممتلكات، ولا يطمئن إلى قريبك في سلطة كذا أو في رتبة كذا أو في اتصالات كذا أو في وظيفة كذا، لا يطمئن بذلك، ولا يطمئن إلى نسائه ولا إلى عزوته وأبنائه ومماليكه، وإنما يطمئن فقط إلى الله عز وجل. فقلبه في حياة طيبة، إنها جنة، فورب العرش العظيم إنها جنة، فورب العرش العظيم إنها جنة. وكما قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فإنه لا يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي اطمئنان القلب بذكر الله، مهما حدث من الداعرين، مهما حدث من العلمانيين، مهما حدث من المنافقين، مهما حدث من الكافرين. فلمن الأرض ومن فيها؟ لمن الأرض ومن فيها؟ الأمر كله لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، فاذكروا أن الأمر كله بيد الله. الأمر الكفر لم ولن يسبق الله عز وجل ولن يعجز الله، وإنما الأمر كله كما يريده الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اطمئنوا بذكر ربكم، توكلوا على ربكم، احسنوا التوكل على الله، بل تعلموا كيف تتوكلون على الله. فإن توكلتم عليه أحسستم بهذه الحياة الطيبة، أحسستم بالطيبة عند ذكر الله، واطمأنت قلوبكم بذكر الله. فإذا وجلت بذكر الله فإنما الوجل بسبب المعاصي وبسبب التقصير في الطاعات، فتخشى أن يفوتك نصيب من الله، وتخشى أن يعذبك الله لأنك فعلت كذا وكذا. فإذا ذكر الله ابتعدت عن المعصية بعد أن هممت بها، وبالتالي يوجل قلبك. هذه وسيلة، أما الغاية اطمئنان القلب في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم. هو من الأعمال التي يرضى بها الله عن الناس، لأنه طعام المساكين والأرامل والأصحاب الابتلاءات الشديدة، فإن منهم من لا يجد اللقمة إلا هنا. والله العظيم لقد وجدت أسرة، لأني أنسى كثيرا، من هذا تأكل منذ سنوات، 6 أفراد، أبوهم كان يعمل بمهنة فران، فلم استطع أن يطعمهم، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، أصيب بالجنون جن، بعد أن أذهب إلى مستشفى المجانين ثم مات بسبب ما ألم به وشل وقطعت رجله وهكذا. كل ذلك كان على يدي ولكني أنست كثيرا. ثم تم وضع هذه الأسرة في هذا المشروع العظيم، ونسيت، فإذا بي أفاجئ لأن هذه الأسرة تعيش في غرفة متواضعة صغيرة وحقيرة جدا، 6 أفراد غير الأم، والذي يعولهم واحد بيشتغل في مكان أبي بأجر زهيد يسير. بالبنت في السنة العامة طبعا لا دروس ولا بتاع، قرابة 90%، الأختها في الأغذية 96%، في غرفة لا مدرسين ولا أي شيء. فبالحمد لله وجدت هذه الأسرة عندنا، قلت لا إله إلا الله. فينبغي أن نحسن التعامل مع المسلمين وأن ننفق من هذه الأموال، لأن الله يخلف، والله العظيم ينفق عليك، أنفق ينفق عليك وسننفق عليك، ما نقص مال من صدقة. الفلوس اللي عطى الله شفاء لك ولأبنائك وتوفيق لهم، ممكن أو يختار رغبة يدخل كلية معينة يكون فيها حتمه في الدنيا والآخرة، لأنه سيلقى كذا وسيتعلم كذا وسيغتر بكذا ونقطة ضعفه كذا، وأنت لا تدري، أنت لا تدري. طال الاستخارة نافعة، إنما لو تصدقت فدي وسيلة إلى الله عز وجل، وابتغوا إليه الوسيلة. الذي تؤدي بك الى هذا ان تختار له ما لا تعلم الله علام الغيوب. فاسكنوا الوسيلة الى الله عز وجل بالتصدق على هذا المشروع، والجنيه يصرف مكان 2 جنيه تقريبا، والاسر نراجعها دائما حتى لو فات علينا امر او اغتنت اسرة وهي لا تبلغنا حتى يعني نفعل ما استطعنا. واقتربنا من 1200 اسرة فالله المستعان. توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من شرور العلمانيين ونجرؤ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرؤ بك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرؤ بك في نحورهم. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. اجعل الدائرة على الظالمين على المنافقين والعلمانيين والكافرين، واجعل الدولة الموحدين واجعل الدولة الموحدين إذا بتحرير الأقصى الأسير. قدس أرواحنا بإهراق دمائنا على عتبات الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جلهن التبرج والسفور، جلهن تقيد نساء الكفرة واليهود، واجعلن تقيات نقيات عابدات طاهرات تائبات الحاضرات منا خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضلهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم.